الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا المباركة لكتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب والموصول بكتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد متواصلة حتى بلغت إلى باب الخوف من الشرك، وقد بقيت أحاديث في هذا الباب وهو باب الخوف من الشرك نتمها ثم نشرع في قراءة المسائل المتعلقة بهذا الباب وشرحها. ولكن قد جرت العادة قبل الشرح لما تجدد أو لما تجدد من الأبواب الإلقاء بالأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: متى يتحقق أو كيف يتحقق العبد من نفسه أنه عبد خائف من الشرك أن يقع فيه، ويظهر ذلك منه في صور وأعمال؟ فما هي الأعمال التي إذا ظهرت من العبد وقد أخلص فيها لله تدل أنه يخاف أن يقع في الشرك بالله العظيم؟ العمل الأول تعلم التوحيد، هذا جواب مسدد. فإن من خاف من شيء يجهله تعلم أسباب الوقاية منه. يعني قيل أن الطريق إلى تبوك فيها خطأ، فيها لصوص، فيها احتمال الهلاك وفيها احتمال النجاة، في طرق إذا سلكها العبد أو طريق إلى تلك المنطقة نجا. فأي شيء يصنعه العبد حين يسلك الطريق إلى تبوك؟ يتعلم الطريق، ولو أن يسأل خريج عالم بالطريق فيتبع، أليس كذلك؟ فمن باب أولى النجاة من النار. النار كما قال عمر بن الخطاب: اتقوا النار فإنه بعيد قعرها شديد حرها الحديد مقامعها. فمن يخبو على النار؟ فما أصبرهم على النار، والذي يخوف من النار أنها فضلت 69 جزء على نار الدنيا كلها مثل حرك من الصحيح مسلم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الكافر المشرك الذي كان يدعو من دون الله أنداد يذبح لهم يدعوهم ينذر لهم يصبح ضخما ضخامة هائلة لا يتصورها إنسان في الواقع، فضرسه يصبح مثل جبل أحد، الله أكبر، مثل جبل أحد الضرس هذا الذي هو تجعله بين أصبعيك الإبهام والسباب هكذا يصبح مثل جبل أحد كما ثبت بذلك الحديث، وجلده مسيرة 3 أيام إلى 70 ذراع، ومقعده كما بين مكة والمدينة إلى قعد، وهذا أظن واضح عندكم لأي شيء ضخم هذا التضخيم، لأن النار لما فضلت 69 جزء لو كان على مثل رقة جلودنا لاحترقت فورا فما ذاق العذاب، وكل هذه الجلود داخل فيها نهايات أعصاب، فإذا حرقتها النار فلا تزال في الحرق حتى تصل إلى درجة يذنب فيها العصب بالكلية ثم تجدد جلوده، ليس 1000000 سنة، مليون سنة ولا مليار، أبدا أبدا، لتعلموا فضل الله عليكم أن زين في قلوبكم دراسة التوحيد، أمر خطير جدا، ليس بالهزل، فدراسة التوحيد دراسة الخائف الضابط وليس دراسة المتطلع إلى ما يسمى بلغة العامة حب الاستطلاع أبدا، الأمر خطير وخطب جليل، خلود في النار، ومن أعظم أسباب الوقوع من خلود في النار دراسة التوحيد، قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم وقعوا في الشرك الأكبر، وبنو إسرائيل نشر بين القصة حكايات وعاظوا ما صاروا يعلمون التوحيد وقعوا في الشرك هذا كما في عند الطبران. إذا الأول دليل أو قرينة تدل على أن العبد يخاف الشرك هو أنه يدرس التوحيد أدلة وما يضاده من الشرك الأكبر وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع، وهو في مثل هذا الكتاب كتاب التوحيد وكشف الشبهات 3 أصول وقواعد 4 ونحو ذلك من مصنفه كبار العلماء فيما كان يسمى عند الفقهاء بالفقه الأكبر، عند بعض الفقهاء بالفقه الأكبر هو فقه العقيدة. طيب، وفي هذا المعنى قال الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر فليقع فيه. وقد سن لنا هذا أنس حذيفة قال: كان الناس يسألون عن الخير كنت أسأل عن الشر وخاف أن يدركني. ففي دراسة التوحيد لا تعرف الشر فقط لتوقفه الشد، بل تعرف ما ينبغي أن يأتي به العبد حتى ينجو من النار، وهو التوحيد أيضا وأدلته. طيب، الثاني حين فقط الدعاء، فإذا رأيت نفسك ما تدعو أن الله يجنبك الشرك، ما قلت مرة وجنبني وبني أنا عبد الأصنام، ما قلت يا مقدم ومثبت خلع على دينك وفي نية في دينك وهو توحيد، أنا ينذر عند العام سأل كل عام ويمثلون الدعاء خاص بالسجود أو يقولون عفوا بالسجود، اللهم لا نقل نقول ثبت قلبي على دينك، نقول عام ما دينك، يغفل عن التوحيد أهم ما يقول فيه، يرى أن دينه أن يصوم ويصلي هذه غفلة، علم الناس المحقق أوجب ما ينبغي استحضاره عند قوله دينك التوحيد، توحيدك ثبتني عليه، لأنه كان التزم كل الشرائع الدين ثم ما كان موحدا لا يقبل الله منه صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ويخلده في النار، فلا بد أن نستفيد من دعاء النبي بتخويف أنفسنا للشرك، إذا كان النبي نفسه يكثر إبراهيم جاء مرة أنه دعا وجنب لأن أبدا، لكن النبي كان يبشر مع قول السيد الأولين والآخرين، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يكثر. قالت عائشة يا رسول الله إني أسمعك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت إيش قلبي على دينك. قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على قلبه أن ينقلب إلى ما يراد التوحيد، فكان يدعو رب العبيد أن يثبته على التوحيد وعلى حقوقه ودينه دين الإسلام سبحانه، وصلى الله على نبينا محمد. فمن يبلأ يأمن البلاء بعد إبراهيم وبعد النبي الأمين؟ ما حد يبلأ لابد أن يسمع منها قبل وفاة الله قلبكم ثبت قلب على دين اللهم جبني ولي أمن أمن الإسلام لابد. طيب الثالث
بقاء على طاعة الله وسنة معاصيه.
جيد. قال مما يدل على الخوف من الشرك دوام طاعة الله ترك معصيه، ولا تكون الطاعات موسمية كما نرى عند العام فقط في رمضان يخوف زي يقرأ القرآن ثم إذا ظهر رمضان هجر الطاعة، لا دوام الطاعة. قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك، أي أديني طاعة، وليس أن تطيعين وقت وتعصين وقت، أديني يا مريم طاعة ربك بالركوع والسجود وقيام الليل. أنا أعلم يا عباد الله أن بعض الناس يبقى فترة يسمع كلاما طيبا في جلسة من جلسات العلم والنصيحة والهداية والذكر، يبقى يصلي قيام الليل فترة ويصوم اثنين وخميس ثم يهجر، هذا في خطر بسبب جيرانه ضيق النفس، فتأتي فترة في نفسه يذكر. عليه أن يعتقد أن ليس شرط قبول الطاعة حصول اللذة في القلب، هذا من الشيطان، وليس من دلائل أن الله غير راضي عن عبادتك أنك لا تحس بالشراح في قلبك عند قبالك على الطاعة، أنه قد يكون ابتلاء. فهذه من منسبطات الطاعة عند الشيطان عند الناس، طاعة الشيطان في أن الثقل الذي يحصل في القلب لا يقبل العبادة والمشقة تجعلهم يعزفون عنها، وهم حينئذ في بعد عن الحصن الحصين الذي يدين التوحيد في قلوبه. فإن الطاعة بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات حتى خلاف الأولى والمشتبهات حسن، انك تعلمت الطاعة ضعف هذا الحسن حتى ربما اخترق الشيطان قلبك في مزاح واحد في مجلس واحد فتقع في كفر استهزاء بالله او التعلق بغيره من في وظيفة، اعتقد انه يستقل فلان المدير ليتأل لك الوظيفة، تقع في شكر الرجاء مثلا تشرك فيحبط عملك كله، لابد تقع تكون متعلق بالله، واللي علقك بالله هو تقوية إيمانك بدوام الطاعة. هذه دوام الطاعة لا تتسل بها، حصن لتوحيدك. ودوام أيضا ترك المعصية، فإنك إذا تركت المعصية أقام القضاء زاد إيمان، هذا الإيمان يحافظ على جناب توحيدك. ومن هنا قال الفقهاء قال العلماء البدعة أو الكبائر بريد الشرك، لابد من خاف من على توحيده أو خاف من الشرك أن يديم الطاعة ولا يقع في المعاصي، فإذا وقع فاز سريعا لأنه قد يضعف ويضمحل إيمانه مع المعاصي حتى لا يقوى على دفع الشرك، فهو شرك هو لك. فالله حكيم رحيم جعل لك طاعات سياسة لبقاء التوحيد في قلبك، جعل لك سنن رواتب، جعل لك قيام الليل، جعل لك أذكار صباح ومساء سبحانه، جعل لك حلقات علم تحضرها، جعل لك طاعة والديك، إحسان للطفل حتى الصغير، من أبنائك أو أبناء أبنائك المتجدد، الإحسان إلى الأطفال وإدخال البهجة على قلوبهم كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم على الصبيان، يداعبهم أو يمكن من لعبهم ولو في الصلاة كما مكن حسين من ارتحاله. جعل لك طاعات متنوعة كثيرة، من أعظم فوائدها ثباتك على التوحيد. ما تقول في نفسك أنا مللت من هذه الطاعة، في طاعة أخرى، قرأت القرآن اقرأ بعد قليل الحديث فقط في البيت، قرأت الحديث اقرأ قصص الأنبياء الصحيحة واقرأ ما قال ابن كثير في أنبياء الله ورسله، فتستطيع نوع طاعة. حسن الخلق أن تتصل على إنسان صاحب، والله يقول الصاحب بالجنة، تعاهد صاحبك في الحضر، كيف ما شفت في الدرس يا فلان، عساك طيب، نصرت لشيء، تحتاج شيء. فتنويع الطاعة هذا يزيد من إيمانك ويثبتك على التوحيد. هذا مهم، لأن الخلود في النار الأمر صعب جدا. من يقع الخلود في النار؟ إذا غمس الإنسان غمسة في نار جهنم، ذهب عن ذهنه وإن كان أسرى رجل في العالم، منعم بأجمل النساء، وأجمل المراكب، وأجمل الفرش، وأعظم القصور، فيقال له هل رأيت نعيم القط؟ غمسة. قال لا، يزول عن ذهني وذاكرتي كل نعيم مر علي. هل رأيت خير القط؟ لا. فكيف بمن يقع في النار فلا يخرج منها أبدا سرمدا، كل ما أراد أن يخرج منها يعيد فيها مطارد، فيبقوا مليارات السنين وهو مشرك الذي يعظي الرب العالمين. كان يقول يا رسول الله أو تعلق بغير الله كتعلقه بالله، ولو مدير في وظيفة واعتقد أنه يستقل بإتيان إيش؟ بالإتيان بإيش؟ بالوظيفة له من دون الله. أعوذ بالله، هذا شرك الرجاء. فكيف تعرف شرك الرجاء إذا بدرس التوحيد؟ شرك المحبة، كيف صفته حتى يقع الإنسان في شرك المحبة مع أنه غير عابد أصنام، يعني يعيش بيننا يصلي لكن وقع في شرك المحبة الذي أخرج من ملة. ما هو شرك المحبة؟ ما أعرفه. طيب ما تعرف قد تقع فيه، كيف ما تعرف شرك المحبة؟ ما هو الضابط في الأكبر منه حتى يخرجك من الملة؟ مع أنك أمامك صلي، ما شفناك تسجد الصلاة مرة واحدة، ولا تذبح للبدوي ولا للضريح، لكن تصلي مع الصمرة وفي قلبك مرة وقع شرك المحبة أخرجك من الملة والناس صلون عليك. فإذا وضعت في القبر أو وضعوا هذا الإنسان في القبر خلوا في النار، ما يدرون عنه. إذا لابد من دراسة، لابد من دراسة التوحيد، إذا يكون ذلك سببا لخلود في نار رب العالمين. أيضا هذا مبحث في غاية الأهمية لمن خاف على نفسه الشرك، يترك مجالسة أهل البدع. أتعرف ما معنى أن يجالس العبد أهل البدع قائلا في نفسه أريد أن أستفيد من مجالستهم وأترك بدعتهم؟ أول غرور أو أول مقتل يصاب به ويهلك وهو لا يشعر مخالفة للسلف واعتداد برأيه. يقول السلف يعني لما قال جالسوا على الهواء ولا تسمعوا منهم، قال لما لا تعاون مع هذا البدع، مبالغة، هذا مو كلام الرسول، كلام الرسول عالم يخطئ ويصيب. هؤلاء اتفقوا على هذا فصار حجة. فإذا اعتدت برأيك وجالست أهل الأهواء وتقحمت ذلك بزعم أنك تريد أن تستفيد ما عندهم أو تريد تعاون معهم وأطرقت أذنك لهم، ذهبت عنك العصمة، لأن الله ينقذك حينئذ وهو يعلم أنك علمت عن اتفاق السلف وهو حجة، كما قال ابن سعود ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. فكلهم اتفقوا لا يجالس أهل الأهواء كالحسن البصري وغيره من أئمة الدين، ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا. فإذا تقحمت ذلك واعتدت برأيك وتركت السلف وضعف رأيهم في نفسك، ابتلاك الله بالانحراف إذا خلطته، كما ذكر ابن بطة قال لا تزال المجالسة لأهل الأهواء من أقوام منا، يعني من أهل السنة كنا نعرفهم، والمباسطة نعم حتى يعني تقحموا مذهبهم فأهلكتهم مجالستهم. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينهى عنه يبتعد، كما روى ذلك أبو داود في سنة من حديث عمران بن حصين قال فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن يقول لن يفتنني الدجال فيفتن لما يرى من كثرة الشبه، يفتن يتبعه. فأخذ أهل الحديث رحمهم الله حفظ البقية منهم أصل في ترك مجالسة أهل الأهواء ممن حذر منهم العلماء في هذا العصر، سواء كانوا جماعة أو أفراد، لا تجالسهم، وليس من الأخلاق الكريمة مجالسته. الأخلاق الكريمة أخلاق الدين، أخلاق الدين ترك هذا الخلق، ترك لا شك فرق بين صاحب الهوى الذي هو يدعو إلى هواه والذي يؤصل له ويزخرف القول، وبين عامي تعلق بكلمة كلمتين لصاحب الهوى ولا يعكس له وليس له خطر مجالسته، هذا تصله يعطيه أشرطة العلماء وإيش كتبهم وتزين له الجلوس إليهم ويستفيد. وكم استفاد من هذا النوع؟ صار سلفيا، صار عمدا بالسلف أبو بكر وعمر، لما صار أهل الحديث يزين له الجلوس إلى العلماء. ولو أن قطعنا الصلة بهؤلاء المساكين فكيف يدعى إلى منهج السلف الأولي؟ لكن من كان مؤصلا في بدعته مستأسد برأيه فيها، لا يقبل قول معاند أو داعي إلى بدعة يزخرف لمجال السيري، فهذا الذي قال السلف فيه لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تنظروا، ولأن الجلوس معهم يؤدي إلى تقحم البدعة، والبدعة بريد الشرك كما عرفتم قصة قوم نوح لما فعلوا البدعة بتصوير المشايخ وتذكر مآثرهم بالنظر إليهم بدعة لم تكن في دينهم، حينئذ تقحموا أو وقعوا في الشرك الأكبر. البدعة بريد الشرك، ومن أعظم سبب وقوع البدعة الجلوس مع أهلها. من هنا قال الحسن البصري لا تجالس أهل الهوى، رجل عرفت المتصوف، رجل عرفت أنه جهمي أشعري يزخرف لمن جلس إليه دين الخوارج، يفتح الحكام يجعلك يذكر بالشبه حتى تكفر الحاكم وتخرج عليه من غير دليل، ما يقول كلام العلماء، وآخر يدعو لمنهج الإخوان أو التبليغ أو السفر للدعوة بلا علم، خروج في سبيل الله. المهم إن كان يستدل لهوى ويؤصل ويزخرف القول ويدعو فإياكم مجالسته. وما الآخر الذي علق ببدعتهم وليس منهم في التأصيل والدعوة فأدعوه بالذي أحسن لعل الله يهديه على يدك، كما قال الشيخ الإسلام بل الإمام الإمام محمد بن الإمام أحمد قال في أهل الحديث وكم من قتيل لإبليس أحيوا يجلس صاحب الحديث مع رجل له نفع، هذا الرجل له نفع بالناس يجلس مع هؤلاء الموتى اللي ما عرفوا السنة وعرفوها ولم يعملوا، نعم فيحيي قلوبهم بالعلم النافع فيهتدي على يديه إذا سمع كلامه. فهنا قال الإمام أحمد ما أحسن أثرهم على الناس أهل الحديث، وما أسوأ أثر الناس عليه، يذموهم يذفروا منهم. نعم فنسأل الله أن ينجينا من عذاب. وأيضا ترك التشبه بالمشركين، ومن خاف على نفسه الشرك تجده يخاف أن يتشبه بالمشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي في القدر المشترك، فإنه إذا شابهم في الظاهر آل الأمر إلى موافقتهم في الباطن، نظار تجاذب. فمن خاف على نفسه الشرك تجده يخالفه، نحن نقول لهم لا يعفي بك، فلا فاعبر العالم إذا رأيته مرة بعد مرة يقول الناس عفوا اللحى خالفوا مشركين، لأن هذا الحلق قد يقول إلى ما هو أعظم. اللبس رأى النبي عبد الله بن عمرو يلبس ثياب الكفار، قال هذه معصفرين ثوب المعصفرين، قال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. حتى فيما يستحب قال خالد اليهود صلوا في نعالهم، إذا كنت تلبس النعال وقيمة الصلاة في الوقت صلي في نعالهم، لا ترك اليهود أن من أدب مع الله تخلع نعالك حتى الصلاة، هذا فعل اليهود، فخالفهم صلي في نعالك ولا ترك شاربك كالمجوس، قص وأمر بقص. لك تشبه في المجوس بعفين شارب هذا، فرأيت صورة مجوسي صار مودة في الاشتراك هذا، وقد تغلد في دينه تصبح عابد للنار. يعني هذا مو كلامي، كلام النبي لما قال من شبه بقوم فهو منهم، بالموافق بالظاهر تقول الموافق بالباطن، كما قال شيخ الإسلام فمن خاف على توحيده فرجل يخالف المشركين، أي وفق حتى لا يوفقه في الشرك، ذكرته في خطبة الجمعة، شاب قرأت عنه من الكويت، كان يلبس لباسهم لأنه يحضر الكريسماس، هم يقص قصتهم، سبحان الله تنصر. لأن هذه الموافقة بينه وبين المشركين النصارى في الظاهر باللبس بالقران وقصة وسلسال أو حضر كريسماس أحدث علاقة. النظائر يقول نقيم تجاهل، ثم لما وافقهم في الظاهر وافقهم في الباطن فتنصر. الشريعة قطعت الذريعة عليك فقالت لك خالف المشركين، يجب أن تنفر عنه ولا تقلده بالاعتقاد. نهاتك الشريعة أن تصلي عند غروب الشمس، ليش؟ قالت لنا صلاة الكفار. ولا طيب أيضا لا شك، لأن إذا استغفر الله وثابت المعاصي قل إيمانه واضمحل حينئذ يخشى أن يقع في الشرك. ومن ذلك أيضا الولاء والبراء. الولاء له التوحيد والسنة، والبراء من الشرك والولاء. فإنه إذا والى أهل البدع أو أهل الشرك ناصرهم وأحبهم، فإن المحب لمن يحب يطيع، فيجب أن يستحضر بغضهم. شبابنا يا أخواني ترى أنا أحس أن بعضهم ما فهم هذا ولم يعقله، وفي خطر شديد. إني رأيت البعض منهم أن يتجاهل الخواجة الذي يشتغل بالشعر الأشقر مهندس أو شيء في الحضور، إذا سر وجهه تنقلب إلى تبسم الجاهل، وعظم لأنه عندهم تكنولوجيا وعندهم خطر جدا، خطر. التبجيل يقع في قلب الشاب اللي يسمى خواجة استحضار أنه عندهم مخترعات وعندهم أذكياء وأن وصل القمر في زعمهم، خطر. لأن الله نهى عن ذلك، ولأنه إذا فعل ذلك كان وسيلة للوقوع في الشرك. لما؟ لأن المحب لما يحب، فلا بد تستحضر بغضه إلى رأيته. إذا قال ابن مبارك أمير المؤمنين في الحديث تقرب إلى الله بغض أهل المعاصي، فكيف بأهل البدع؟ فكيف بأهل الشرك؟ باب أولى تقرب إلى الله بغضه، فإذا استحضار بغضهم عباد. أول ما تراه استحضر أنه رجل في قلبه مسبة لله، تكره الله، مسبة لله أنه دعا غيره، ما آمن به، استحضر. فالاستحضار هذا يعتبر عباد، لأن الله أمرك به تحريك القلب للكره. فقال في كتابه لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ينادون من حد الله، يعني يجب عليك أن تستحضر كره، أسباب كره، كافر وأنه ما آمن بالله، ما كان له خير مع ربه فآمن به، فكيف يكون له خير معي إلى آخره، استحضر كره. لكن تعامله بالحسنى من باب الدعوة، كما قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه، ولم يخرجكم من أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فكون عائشة استقبلت يهودية في بيتها هذا لا يدخل بالولاء، هذا بالدعوة. وكون النبي أضاف كفار من الطائف جاءوه وأضافوا في بيته، اليوم الثاني صار أسلموا، هذا بتأليف القلب. تبسمك في وجه العاصي لم تعرف ليش هذا الخطر. اهلا يا ابو فلان تفضل، وش اعطيك قهوه ولا شاي؟ مو معنى انك تحب الخمر اللي يشربه، تحب الله لانك تريد ان تدعوه طاعه له وليس ولاء له. اذا البراء في قلبك، لكن ما يظهر عليك من حسن خلق لكي يدعى الاسلام، هذا جائز، لا بالانس والمجالسه، الانس خطا، استحضر انك تدعوه وانك في قلبك لا تحب لانه لا يؤمن بالله. طيب، والبراء من والولاء لأهل التوحيد والسنة. إذا رأيت راح صاحب السنة أساء إليه، ذكر أنه هذا الرجل واحد لله، هذا الرجل يؤمن الله فوق العرش وليس بجهمي وليس بأشعري وليس يحب الرافضة وليس يسب الصحابة، فجل معي هذا في هذه المسألة أو ذي، أنا أحبه لصاحب التوحيد. استحضر ولاء لأهل التوحيد، ولاء لصاحب السنة، براء من أهل الشرك والبدعة، هذا من أعظم أسباب البقاء على التوحيد أو دلائل الخوف من الشرك، أن توالي أهل التوحيد وتعادي أهل الشرك. نكتفي بهذا القدر، نكمل الآن، أكمل ما أعطينا حديث الرياء حقه فقرأه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم، قرأنا الدرس الذي مضى ما يدل على التخويف من الشرك، حيث أننا نخاف من الشرك عندما نعرف أنه الذنب الذي لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به من صور حرفي، فتقول مع الفعل الذي بعده هو أن يشرك بمصدر، يقال كما هو معلوم المصدر، والمصدر نكر وقع في سياق الذي يدل على العموم، حتى أن بعض العلماء قال أن الشرك الأصغر يدخل في ذلك. يكون بعض العلماء يقول الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالموازنة، هذا يخوف من الشرك الأكبر. إذا هذا الأصغر لا يغفر، كيف الأكبر؟ إلا بالموازنة، فحينئذ يدخل الجنة لأن حسناته رجحت، لأن ذاته لا يغفر كما تغفر الذنوب. هذا قول، لكن كل القول الصحيح أنه جملة الكبائر، يدل على أنه جملة الكبائر، كما ذهب ذلك السعدي أن الله عز وجل قال إنه نعم قال فقد حبط عمل إنه يشرك بالله. نعم، لا ثاني، لئن أشركت لا يحبطن عملك. إنه يشرك بالله. نعم، قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فإذا قلنا أن ذلك في الأكبر ولا يمكن أن يكون في الأصغر، فينبغي أن نقول فيما ذكر هنا أنه في الأكبر، فيكون باب العام الذي يريد به خاص. وجنون يغنينا من الأصنام، من خاف الشرك اجتنب حتى ذرائع الشرك، مثل الصلاة عند القبور، لأنه قال واجنون يجعلني بجنب ويعدل الصلاة بجنب، معناه لا تصلي عند قبر، لا تحفر قبر في مسجد وتجعل المسجد مقبرة، لا تذبح عند القبور، وأنك تدعو بذلك، هذا من دلائل خوفك من الشرك، أن تدعو بذلك الذي دعاه الله. ثم وصل ابن القرآن إلى قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله: الشرك الأصغر. فسئل عن ذلك فقال: تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس الذي مضى، وبقي جملة من المسائل المتعلقة بالرياء لنتفقه فيها فعلمها أو فتعلمها. المسألة الأولى: أن النبي سمى الرياء شرك، وكون سماه شرك، وكون الذي سماه شركا، هذا يخوفك من أن تقع فيه، وذلك لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبعض العلماء أدخل حتى شرك الأصغر كما ذكرنا، ولأن الشرك كما قال العلماء الأصغر أكبر، حتى لو قلنا أصغر فإنه لا يعني التهاون بأمره، فإن الشرك الأصغر في الرياء والحلف بغير الله هو كما قال الشيخ الإمام جد محمد الوهاب أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك. يعني الشرك الأصغر في الرياء أشد من عقوق الوالدين، أشد من قطيعة الرحم، أشد من الخداع في البيوع والتجارة، أشد من شرب الخمر، أنه وسيلة للشرك الأكبر. عظمنا أمر الرجل يمس يده امرأة أو يقبلها وهي أجنبية، عظمنا، قالوا لنا هذا وسيلة لإيش؟ وقوع في الزنا. فما بالك وسيلة الوقوع في الشرك التي تحقق معه الأعمال كلها، كيف يكون حجم الذنب؟ عظيم. وذلك أراد الشيخ عمرو هذا أن يختبر الناس النسب، فجاءهم اليوم الأول فقال لقد ذبح إنسان بجني، فلم يجد ارتياعا. نعم، اليوم الأول قال لقد زنى رجل بأمه، فسمع في المسجد ضوضاء وجلب. اليوم الثاني قال أخطأت، إن الرجل ذبح لجني، هذا فعلم أن القوم لم يستوعب خطورة الشرك. إذ أن كل ما بدون الشرك قد يغفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقال في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. جهة المسألة الثانية، جهة خوف النبي من الشرك الأصغر لأنه عمل قلبي، والعمل القلبي ليس كالظاهر كالعمل الظاهري للجوارحي، فإنه لا يرى لا يشعر به العبد إلا إذا كان على حذر منه وانتبه لتحركات قلبه وتعلقاته، وهذا يحتاج من العبد يقظة لهذا الباطل. فذلك نبه النبي فقال أخوف ما أخاف. بل في رواية خرج عليهم عند ابن ماجه وغيره وهم يذكرون الدجال، وتعرفون فتنة الدجال، فإنه ما بعث الله نبيا إلا حذر منه، وكان آخر من حذر منه رسول الله، وإنه أعور. قال وإن ربكم ليس بأعور، أحد عينيه طافية كالعلم والأخرى ممسوحة عليها كالظفر. جفال الرأس، أفحج الرجلين، يدعو لعبادته من دون الله ويقول أنا ربكم، وبين عينيه مكتوب كافر يقرأها القارئ والأمي، ومعه نهران أحدهم النار والآخر بارد، فخذ الذي فذهب إلى الذي من النار ثم اغمض عينيك واخذ واشرب ستجده ماء بارد عذب زلال. ولكن فتنته عظيمة كما سمعت، معه نهر من النار ونهر من الجنة، هو يشير للسماء فتمطر والأرض تخرج كنوزها، ويقتل الرجل ويعاد حيا بإذن الله بعد أن يشق نصفين. ومع ذلك لما خرج عليهم وهم يذكرون الدجال قال ألا أخبركم بما هو عندي أخوف عليكم من الدجال، الشرك الأصغر، وهو أن يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس. فبعد هذا الحديث احذر الشعر الرياء، وهو مشتق من الرؤية، أن يعبد العبد ربه ليراه الناس وإذن عليه. احذر من فتاة اللسان، وأن تذكر نفسك في المجالس فلا تذكر العمل الصالح لك ليثنوا عليك، أو تقول وهو الأشد أنك ستقبل عمل ذلك الحج لكي يسمعوا عنك ويثنوا عليك، أو أنك مسؤول عن أيتام تطعمهم وتكفلهم، لا تذكر هذا، اجعل عبادتك سر بينك وبين الله إلا ما تحتاج إلى ذلك، ما تحتاج من تعاون، ما تحتاج من غير حاجة لا تذكر، تحتاج الحث ولكنه مزل القدم انتبه، ليس تكثر من هذا، انك اذا قلت اريد ان احث ستذكر هذا وهذا تزل قدمك وتنسى الحث وتذكر نفسك. هل تعتاد ما لم يعتده السلف؟ هل اعتاد السلف الثناء باسم الحث دائما؟ شيء نادر، تكون مثله نادر لا يعرف عنه تكثير الاكثار من ذلك، فان من اكثر من شيء عرف به. والرياء المسألة الثالثة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محبط العمل كله، وإما أن يكون محبط للعمل الذي العبد بصدده وقد أقبل عليه وتنسك به. فإذا كان الرياء في أصل الإسلام فهو رياء المنافقين، فهذا الذي يحبط الإسلام كله. ما أسلم وشهد الله إلا رياء للناس. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويفردوه ويعملوا حقوق التوحيد مخلصين له الدين. فإذا رأى في أصل الإسلام فما دخل فيه إلا رياء، ما رأى وجه الله، فإن هذا رياء المنافقين. القسم الثاني وهو الذي يحبط العمل نفسه، الذي العبد بصدره، وهو الذي جاء في الحديث الذي خرجه العلماء مسلم بصحيحه من قول ربنا لا إله إلا هو، تحديث النبي عن ربنا وهو ما يسمى بالهدي القدسي. قال الرب لا إله إلا هو، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فلم يثيبه حينئذ ويحبط عمله، بل أنه توعده بالعذاب. الحديث أول يقرأ عليهم ثلاث، وذكر منهم رجل طلب العلم فلم يطلبه لله، قال طلبته ليش؟ ليقال عالم فقد قيل، طلبته ليقال قال فقد قيل، قال ما طلبت العلم ليقال عالم، وما قرأت القرآن إلا ليقال قارئ فقد قيل، خذوا به إلى النار. فدل هذا الحديث على أن المرائي لا يعاقب بأن يحبط عمله، بل يستحق العذاب الشديد إذا ما وحد أو أخلص في عمله لرب العبيد. الرابع، المسألة الرابعة، أن من الأعمال من يحبط الرياء العمل كله، ومن الأعمال ما يحبط الجزء منه. ومثل العلماء ذلك فيما يتعلق بحبوط العمل كله بالصلاة، فإن الصلاة لا يصلح إذا فسد آخرها فسد أولها، وإذا فسد أولها فسد آخرها. فقالوا مثل هذه العبادة كالصلاة، إذا رأى فيها وتزين فيها لغير الله وهو يصلي وتخشع وحسن صوته بالقرآن أو غير ذلك، زين يعني صلاته لينظر فيها، يستدر بذلك المدح لرؤيته، فإنه يحبط عمله أو يحبط العمل كله، يعني الصلاة كلها. وهذا العمل الذي يرتبط أوله بآخر كالصلاة، أما الذي لا ربط بأوله بآخر كقراءة القرآن، فإن الجزء الذي قرأه خالص لله قبل يدخل عليه فلان ليحسن صوته ليسمعه فإنه يثاب عليه، فما بعد ذلك لا يثاب، لكن لا يحبط الجزء الأول للارتباط به. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالرياء، أن يستحضر في كل حين في عبادته ما يعالج قلبه ويزكيه منه من الرياء. قال النووي: والذي يذهب بالرياء من القلب ويجعله في زكاة يعني عن ذلك أو في بعد عن ذلك، أن يعتقد أنه لا يضر ولا ينفع حقيقة إلا الله، أن هذه الألسنة التي يريد أن يزيد العبادة لن تتحرك بمدحته ولا بذمه إلا بأذن الله، فعليه إذن أن يختصر الطريق ويفسد في نظر الله ولا يهتم بنظر هؤلاء. وأنه يقول في نفسه: وددت أن لا يراني أحد أثناء العمل، كما جاء في الحديث: ورجل تصدق بصدقة، هذا من أسباب الإخلاص، إخفاء. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. المسألة السادسة فيما يتعلق بالرياء، إذا رأى أناس ينشطون في قيام الليل ونشط معهم كما لو كان في نزهة، فقاموا يقومون الليل فرآهم نشطوا فنشط معهم وصلى، فهذا ليس من الرياء، الرياء مشتق من الرؤية، أن يقوم بالعمل في أصله ليراه الناس، وهذا إنما تحرك قلبه لما جلس مع صالحين ينشطون في عبادة الله، فكان معهم على العبادة من المقبلين النشطين، فلا يكون رياء في دين رب العالمين. ومن هنا سنة للمسلم أن يصاحب الرجل الصالح حتى ينشط معه على العبادة. يعني تتخيل أنه إنسان قرر في صحبة للناس التسمية قلبية، وهي معظم ما عليه الناس اليوم كما قال ابن عباس، معظم علاقات الناس بالمصلحة، ومن أعظم المصالح عنده في الصداقات التسمية. فيهم أكثرهم أو أحسنهم لبسا وأحسنهم فكاهة وأحسنهم منظرا أو مقتضيات يصاحبوه من أجلها. نادر ما تجد صاحب الرجل لأنه محب لله ولو كان فقير، هذا نادر. فعليه أن يدرك أنه لو صاحب أهل الإخلاص والصلاح وأهل الوقاء أنه سيستفيد من صحبته من أي جهة، من جهة تهيج النفس للطاعة، يكون مع صاحب صالح. بينما تسلمون الشيء يقول قرب المغرب أذكر أذكار المساء، إذا تعلمت له عملية تذكر معه شوي. مرة امرأة أجنبية فاتنة كان يوم نظرة ثم غض معه طبع صلاح تغض معه، جئت تحدثه تنفس، سألت إنسان بالعمل هو يعرف وأنت تعرف، فأراد يتنفس بغيبة، فقال لك لا يا أخي ما يحل هذا، لا تغتابه حتى لا نقع أنا وأنت في حفرة في النار. فأمسكت لسانك، إذا استفدت من صحبته ولا نعم. ومن ذلك أنه أنك بت معه ليلة لسفر، فإذا به قام الليل، وإذا بك ما تشعر إلا قمت وتوضأت وقمت الليل. فإذا النشاط العبادة مع الصالحين لا يعتبر فيها. قلت قبل هذا الوقت ما تذكر أذكار النساء، فمن بدأ ذكر نشط فذكرت معه، لا يعتبر هذا من الرياء في العمل. المسألة السابعة التحديث بالعمل. أصل العمل إذا فعلته مخلصا لله كتب في ديوان المخلصين وكتب لك رب العالمين إذا تابعت النبي الأمين فيه. لكن إذا أفصحت وقد فعلته من سنين فقلت كنت لهذا العمل من العاملين فأشهرته أو أظهرته، هل يحبط؟ في نظر حبوط، لأنه سجل لك، سجل لك. لكن لو كنا ما حبط لأن شروط صحتك قد تمت وفرغ من الكتابة، لكن لا أقل من أن تندم أنه كتب أو نقل من ديوان السر العلانية، وهذا قد يحدث نقصان في أجرك لأنك طلبت الناس. لكن الأهون في الأمر أنك طلبت الثناء بإشاره بعد العمل، أما لو كان عند الإقبال أو أثناءه فذاك شأن لكن سجل فاجعله حينئذ قبل العمل عند العمل أثناءه بعده لله، فلا تحدث أحد في عمل سابق فعلته، يحزن القلب أنك من 70 سنة عملت عمل صالح يرجى به الجنة ثم تنقله لا لفائدة. لو كان لفائدة مثل الحث على طاعة الله، نعم، كما لو بوب باب أن يقول الرجل جاهدت تصدقت ليحث غيره، أنكرت المنكر اليوم في السوق ليجرئ الناس على الإنكار، لكان حسن. أما فقط ليشتهر ولحسن الذكر يذكر فلا قبيح. السابع إذا وقع في شيء من ذلك فما كفارته؟ أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أكرهه، نعم، أن أشرك بك شيئا تعلمه، وأستغفرك لما تعلم لما لا تعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فاستغفر حينئذ، والله سيئة الرياء مع أنها شديدة أو عظيمة فإن الله يقلب لك سيئات الرياء حسنات إذا أخلصت وتبت منها. فالرياء يحتاج إلى توبة، إذا تبت تاب الله عليك فلا تقول هو الذنب الذي لا يغفر. ما في ذنب لا يغفر، حتى الشرك يغفر بالاستغفار، لكن لا يغفر متى؟ إذا لم يستغفر ومات على ذلك الشرك الأصغر. الشرك الأصغر فيه خلاف، وحسبك بالخوف منه أن فيه خلاف، هيغفر أم لا يغفر؟ نعم، لأن أن هذه مع فعل مضارع المصدر يدل على إيش؟ على النكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي أو نفي تدل على العموم، ولكن بعضهم وهذا لعل القول أصح قول السعدي حمل العام هذا على الخاص وقال محمول على الشرك الأكبر. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
هذا الحديث ذكره الإمام المجدد تحت باب الخوف من الشرك، ووجه الدلالة من هذا الحديث على التخويف من الشرك أو الخوف منه أن من مات وقد أشرك أن الله يدخله النار، فقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا الحديث حينئذ فيه مسائل، الأولى فيه رد على من عبد الأولياء في هذا العصر بشبهة عبدهم طلبا للشفاعة منهم عند الله، فعبدهم بالدعاء والذبح والنذر والخوف والمحبة وغير ذلك الطواف من العبادات كالطواف، بزعم أن ذلك لا يسمى شرك ولا يدخل النار فاعله، وإنما الشرك عبادة الأصنام. وقال هذا الولي ليس بصنم، فهو له جاه عند الله. فحينئذ يأتي هذا الحديث رد عليه من أي جهة؟ من جهة أن النكرة وهي ندا إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، فقال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي أي ند، سواء كان ذلك الند ملكا مقربا أو إيش؟ أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو وثن أو صنم، والصنم ما كان على كما قال إبراهيم وجنوب لولي أن نعمل الأصنام، الصنم ما كان على صور كحيوان أو إنسان، والوثن أعم من ذلك، فقد يكون صنم وقد يكون دون الصنم، يعني لا يكون ويش له صورة. مثاله اللهم لا نعم كشجرة وقبر، اللهم لا تجعل قبري ايش وذلا، ليس له صورة القبر. ولكن لما سمى إبراهيم أو غير لما سميت أصنام قوم إبراهيم بالأوثان دل على أن الوثن أعم، يطلق على الصنم الذي له صورة ولو ليس ولو لم يكن له ايش صورة، لكن الصنم لا يطلق إلا على ما له صورة. فسواء كان الذي يدعوه صنم أو وثن كقبر أو شجرة أو ولي صالح، فكل ذلك يدخل في الوعيد وهو دخول النار. المسألة الثانية أن دخول النار في هذا الحديث الدخول الأبدي الذي لا يخرج منه أبدا، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مأواه يعني مستقر خالدا فيها، ويدل على أن المقصود بهذا الحديث الخلود الأبدي في النار، رواه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح يوضع في الجنة والنار فيما دم لديه الجنة فينظرون إليه ويشربون أتعرف هذا يقول نعم الموت وكل قد راه وينادي منادي لأهل النار فينظرون ويشربون ينظرون إليه ويشربون فيذبح الموت وقال خلود يا أهل النار. فنقطع أن الذي فيه فيهم الخلود هو عبد الله أو العبد الكافر سواء كان بكفره مشرك يدعو والمشرك من يدعو غير الله سواء كان مجوسي يعبد النار سواء كان يهودي سواء كان نصراني فكل هؤلاء يدخلون في هذا الحديث فيهم حسرة ما بعد حسرة وانذرهم من حسرة قضي الأمرهم في غفلة. فدل أن حديث دخل النار دخول أبد وليس كما في حديث دخلت النار امرأة في هرة في هرة هذا إيش هذا دخول على سبيل التوقيت للتأديب لأن دون الشرك برب العبيد وإنما يدخل على سبيل التأديب من أشرك برب العبيد. لذلك قال فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. طيب المسألة الثالثة قوله من مات وهو يدعو من دون الله لله يشمل ذلك دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة كقوله يا رب يا فلان الشان عند الله هذه دعاء مسألة. كما في حديث وإذا سألني من يسألني فأجيبه ولئن سألني لا أعطينه الثلث الأخير إذا نزل الجبار هل من سائل فأجيبه أو فأعطيه دعاء مسألة. ودعاء العبادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله ولا ما في مسألة لكن سماها دعاء لأن العابد التعبد بالحمد لله العابد بالعمل كالصلاة يتضمن ذلك سؤال الله كأنه يقول يا رب صليت لك فأجبني على صلاتي يسمي دعاء. قال أفضل الدعاء الحمد لله لأن إذا حمد الله يسأل الله ضمنا أن يثيبه لأنه حمده وهذا المعنى يحرك عند الإنسان الإخلاص إذا عمل أي عمل يريد من الله وحده أن يجيبه كما جاء في الحديث سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا استشعر الإنسان الله يسمع من حمده فأنت حمدته فحينئذ احمد الله فقل ربنا بما أنك كذلك فلك الحمد. طيب ولذلك كان من أعظم الخطأ ما يفعله الناس اليوم عند زيارة قبر النبي على أنه والله كبار الصحابة كان بكر عمر ما كان يخص قبر النبي بالزيارة اعتقاد أخوانية. وذلك القول الصحيح انتبه الآن القول المحقق أنه لا يفضل قبر النبي على غيره بالزيارة. أليس أكثر الناس يعتقدون الآن أن قبر النبي زيارة أفضل من غيره؟ الأفضلية تثبت بالعقل والنقل. هاتوا لي برهانكم قولوا لهم إن كنتم صادقين. فوالله ما عندكم إلا التحسين العقلي تفضيل قبر النبي على غيره بالزيارة. هذا التفضيل لو موجود تتعارف مع الحكمة سد تدري عن الشرك. فتفضيل الزيارة على غيره هي ذريعة لأنه يقول ما فضله إلا أكيد النبي يسمع ولا فالشريعة ما أعرف هذا جعلت القبور كلها سواء في الزيارة مقصودها تذكر الآخر. فخذ الحديث جاءت عائشة كما عند الحاكم المستدرك من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها أين كنت؟ قالت كنت في زيارة أخي عبد الرحمن. قال ما لها النبي عن هذا؟ قالت نعم. قال قد نهيتكم عن زيارة القبور كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لكن عاد مرة أخرى وأباح يعني زيارتها. إيش وجه الشاهد من هذا؟ قال فزوروها من تذكر الآخرة، ما قال إل وخص قبري فإنه أشد ذكر الآخرة من غيره مثلا، فدل القبوس ومقصود ذكر الآخرة. وعلى بكر عمر وهم أعلم الصحابة، أليس النبي قال اقتدوا الذين بعدي بكر عمر؟ اقتدوا فعلا ولا تركا؟ فعلا ولا تركا. قال عبيد الله راوي الحديث لابن عمر كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم على النبي قال ولم يفعل ذلك إلا ابن عمر، تفرد لم يفعله يعني بكر وعمر. فقد يقال حينئذ إن الأفضل أن يكون هذا القبر كغيره، بمعنى ذكر الآخرة زرها، ذكر القبور ذكر الآخرة، لكن تزورها لمعنى أنها أفضل وخاف عليك، لأن النبي ما قال زوروني بعد وفاتي فإن خير الرجل أن يزورني، قال مثل هذا مثلا. أما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فمكذوب، لا أصل له. اقرأ حديث بعد.
قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
الشاهد لباب الخوف من الشرك في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وأن شيئا نكر في سياق شرط فتدل على عقد العموم، ومن مات يشرك يدعو وثن قبر كما يدعو البدوي الحسين اليوم يقول يا بدوي يا حسين يا آل البيت يا فاطمة يا علي، فإن هذا يدخل في الوعيد وأنه يدخل النار دخول أبدية لا يخرج منها أبدا ولا يموت فيها ولا يحيا، كما أنه من لقيه لا يشرك به دخل الجنة، ودخول الجنة على تفصيل، فإن قام بحقوق التوحيد دخل الجنة فداء، وإن أخل بشيئا منها فقد يدخل النار لكن مآله إلى الجنة. نعم لا غدا الآن نتم ما تبقى.
الخطو جديد فإنه إذا راى بعمله وسمع به فإنه يسمع الله به ويفضحه، وفي النار يعذبه ولا يرى بركة عمله. بركة عمله في الجنة أن يزيد درجة فيها، لا هو يتوعد بالنار تنقص مرتبته في الجنة. فلماذا يصنع ذلك؟ فهذا يخوف من الرياء، لأن النبي سماه شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الأكبر كبير دون الشرك الأكبر. فمن وقع فيه عرض نفسه للعقوبة العظيمة الشديدة. أول من سعى به النار ثلاث المراؤون، من قارئ قرآن يقرأ يقول الناس صوت حسن، قارئ جميل جيبوا المسجد يصلي لنا بالتراويح، وهكذا. وآخر منفق، أنفق أموال طائلة، شق الترع وبنى الأوقاف الأربطة للمساكين الفقراء، ومع ذلك أول من سعر به النار. جواد كريم لكن في غير مرضات الواحد الجليل، لأجل أن يرضى الناس ويخدموه ويحبوه ويشرفوه بعمله هذا. فدل على أنه ينبغي المسلم أن يخاف من الرياء، ونبه الإخوان أن لا يصوروا بدرس التوحيد، وهو شرك الأخ الأرض بشكل الصور. فأرجو من الإخوان أن لا يصور، ومن صور لي شيء يمحو. شيخنا بن باز كان يقول كل من صورني ولم يدل صورتي بعد وفاتي فأنا خصيم عند الله يوم القيامة. فمن الصور خاصة لمن ينتسب الصراح والتعليم فتنة، فتنته أشد من صور الماجنين من الراقصين. لأن الرجل إذا طور الصالح فإنه قد يأتيه الشيطان بعد سبعة أجيال يقول هذا كان يستسقى به المطر، فيدعى كما فعل الشيطان بقوم نوح. ندرس التوحيد من جهة، ثم نهدم ذلك، لا نقبل التصوير في مجلس هذا ولا غيره. طيب حد بعده.
قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
طيب، أنه من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه سماه شرك أصغر، أو قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء، فدل أن الرياء شرك أصغر. وجاء التخويف منه أن النبي خاف علينا منه، وكونه خاف وكان من أخوف ما يخاف، هذا يدل على التخويف من الشرك الأصغر، فكيف بالأكبر؟ ولا سيما الرياء، لأن النفس مركوز فيها محبة الظهور، جد الثناء على النفس. من هنا استغل الشيطان ذلك فجمع للنار جمع كبير من مرائيه، ربما استغل في الشيء مركوز يحب أن يثنى عليه، فاستغل فصار يهيج العمل ليراه الناس فيقع في هذه الهوة السحيقة. المسلم لا يفعل شيء إلا يريد به وجه الله، ولا يشعر الناس أن يقوم الليل وأن يصايم، يريد وجه الله إلا إذا عزم إنسانه حتى لا يكره، يقول أدعوك لي وليمة غدا، يقول إني صائم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه من دعى إلى طعام وكان صائم ثم يقول إني صائم، هذا يذهب الوحشة لأخيه فيقول أبا الدعوة تكبرا علي، يقول إني صائم. فلهم الإظهار والعمل، وينبغي أن يتمنى المتمني وهو يعبد الله كقيام الليل لا يرى واحد. بعض السلف ايش كان يسوي في إخفاء الأعمال؟ يبالغ لدرجة أنه يقرأ بالمصحف ثم يحس بخطوات الإنسان، وقبل أن يفتح الباب يلقي بالمصحف ويأتي بخرقة ويضع عليه كأنه قاعد. غطى المصحف حتى يكون قراءة لمن؟ لله، وليس أن يكون يقرأ مكان بعيد بعيد الخشوع. فما سمع خطوات هذا أشد، هذا حسن من إيش؟ من خشوعه، بل حسن ربما صوته يسمع، وإن سمع الله به. فينبغي العبد أن لا يرجو خير من الرياء، لأن شؤم عليه، حيث أن الله فطر حتى الحين دون القلوب بين أصبعين من أصابع. والله يحب المخلصين، فتحب هؤلاء يحبوك، ما يحبوك إلا بالإخلاص، يحبهم يخدموك، لن تجد من يرفعك مثل الله، أن تدعوه وحده ولا شريك له، عليك أن تخلص دينك لله. فإذا جئت لطلب العلم مثلا، أن تنوي عند دخول الحلقة رفع الجهل عن نفسك والتعبد لله بذلك لا لغيره، وتواصل هذه النية وتجاهد قلبك فيها، ليس مرة واحدة في أول درس حضرته، كل مرة. كان بعض السلف أو بعض العلم حتى من المعلمين كان يخاف على نفسه، فيأتي ليرك الدرس فيجد أن نيته ما حضرت، فيرجع الطلاب بالخروج من الدرس ويتساءل بالميل ما للشيخ ما حضرت نيته، ولم يغلب على ظنه أنها قد حضرت لله، فيترك التعليم. وكان ابن مسعود يقول: ينبغي لمن كان من أصبح صائما أن يصبح مدهنا مترجعا، لأن الصوم وإن كان ما فيه رياء لكن يمكن أن يكون الرياء فيه من جهتين، القول كما يقول ابن حجر يقول أنا صائم ترى اليوم رياء، أو الفعل أن يعني يتماوس المشي وذنب العينين يقال والله اليوم تعبان صائم، فلا شك أن هذا رياء بالعمل يستدل به مدحة الناس أو سؤالهم ليش كذا، يتماوت لين يسألوا، فإذا سألوا استراح وقال ترى صائم، فإذا ما سألوا ثقل عليه، قال أعوذ بالله من هذا الجفاء، نأمر لك عنكم أحد يسأل ولا يكون كذلك العراقي، يقال قام يزين صلاة يزين صلاة حتى سبحان الله استطاع أن يدر يستدر الركعة سنع من يدر أحسن صلاة، من شدة ذوقه للرياء عياذا بالله قطع صلاته قال وأنا صائم أيضا اليوم، على أشد أن يتبجح من هذا. طيب اقرأ.
قال: الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
جهة الخوف من الرياء أنه قد يقع في ورطة الرجل الصالح اللي عرف بالخير، وخذ حديث أول من سعر بهم النار إنسان كان يقال عند الناس أنه عالم، وكان يقال قارئ، وكان يقال جواد، وكان يقال مجاهد، فهذا يدل أن الصالحين الصالحون قد ابتلوا به، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم يكون شديد الحذر من الرياء، وأن يراقب تحركات قلبه وأن يدعاه لرب الأرض والسماء، ومن أعظم ما يعالج الرياء أمور تعقلها. الأول ما ذكره النووي أن تعتقد أن الذي يضر وينفع هذا هو الله، فإذا قمت على العمل فاطلب الله، لأنه عنده الأمر كله، بيد الأمر كله، لا بيد ألسن في الناس من مدحتهم ولا خدمتهم، فإنه هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل سبحانه عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني أن تكثر من القراءة في أسماء الله والصفات لتعرف من هو الله الذي يعبد، سميع بصير عليم، عليم ما في الصدور، يعلم مقامة الأعين وما تخفي الصدور، وتقارن بذلك حقيقة البشر، وأنهم ليس عندهم جنة ولا نار، وليس عندهم قدرة على أن تنشرح قلوب عباد الواحد القهار، كل ذلك عند الله. فإذا فعلت ذلك وعرفت صفات الله وعرفت صفة البشر هان عليك أمرهم، وأنهم يموتون، وأن الله حين يموت فهو الحي القيوم، قال لكل نفس، والنفس والأنفس كلها كل ما في الأرض لا يشاركونه في تحريك شعرة من أولاد آدم، من أحد رؤوس أولاد آدم، فضلا عن أن يميتوا ويحيوا، فكن مع الله لأنه الحي القيوم. وهذا الاسم بالذات كما قال ابن القيم له أثر على القلب، الحي القيوم، فحياته سبحانه وتعالى دائمة. يعني أذكر ربما بعض من يأتي الشيطان يزين له الرياء أثناء العمل فيسمع كحة أو دلائل مرض من يرائيه فيصغر في نظره، وشوف قاعد رائيه وهذا الرجل فيه نقص قاعد فيه كح، شوي بعد فترة يموت، من شو رأي هذا؟ والله حين يموت، فإذا لماذا ترأيه وما يدل شيء؟ أعمار أمة بين 60 و70 إذا كثر كثر جاءوا يستبعينهم قليل، ثم بدأ يتنكس في خلقه حتى يعدك الطفل. فإيش تستفيد منه؟ هذا حاله البشر بدرائه، ما عنده شيء. ولذلك الله من سخطه على هؤلاء المراهين يوم القيامة يعاقبهم ويذكر المراهين، يقول اذهبوا فاطلبوا هؤلاء، هل تجد عنده شيء؟ لا يجد عنده شيء يوم القيامة. الجنة والنار بيد. إذا تدبر صفات الله من أعظم الوسائل الإخلاص وتذكر الرياء. ومن ذلك لا تماشي أهل الرياء، لأن الطبع سراق، لا تماشي من يكثر من ذكر أعمال. أنا السنة سأحج، أنا السنة أنفق 70,000 في سبيل الله، حتى تسرق طبعه تصبح مثل تحدث بالأعمال، لأن الطبع سراق والمرء عديم خليل. صادق المخلصين لا يكادون يذكرون عمل له، وإذا ذكرون ثقل عليه من ذكر ودوا الذي يذكر من غير تمثيل، قلوبهم مخلصة لرب العالمين، فهؤلاء تتأثر بهم حينئذ. الذين يعملون في صمت يريدون وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له وجهه، فبعد وكان من آثارهم أن عرف أخبارهم. يكرهون الثناء ويحبون أن يعبدوا رب الأرض والسماء وحده، ليس معه أحد. إذا ينبغي الانتخاب من الرياء، لأنه قد يقع فيه الصالح، فكيف من دونه؟ نعم. قرب.
قال الخامسة قرب الجنة والنار.
لأنه قال من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيء دخل النار. الله أكبر. وما بينك وبين الجنة والنار الآن في ليلتك هذه، إلا تقبض روحك، فإما تذهب في قبر إلى نار أو جنة، ترى قريبة الجنة والنار. ما بينك وبين أن تخرج الروح، فقد تخرج لأي سبب. حتى من غير مرض يسكت قلبك فتموت. وفي آخر الزمان كما عند الطبراني يكثر موت الفجأة، وقد سمعت أكثر من حدث بلغني بموت الفجأة. يعني رجل كان ينتظر في مجلس بعد مجال العمل بعد العشاء، وزوجته يعني عنده تسولف معه، يعني حياة أسرية معتادة، لا عنده الآن مرض قاهر ولا، ثم سكت قلبه وتشهد وتوفي. رجل في الصيدلية هذه بيننا وبين مسجد خطوات دخل واشترى، هو طالع العادة الإنسان يطلع بيته وينام مع دوائه ويأخذ بالليل، وإذا به جاء بشاخة الموت وتوفي على باب الصيدلية. طيب هذا كان الإنسان يعتقد يمارس حياته الطبيعية بعد شراء الدواء، وإذا به بعسكر الموت. الموت يأتي فجأة وقبر صندوق العمل، فعليك مجالس الذكر وحياة القلب ومجالس الصالحين واذكر المنكر، لأن الموت يأتي فجأة. لا يمهلك الموت، رد الحقوق إلى أهلها، لا تمهل تقول غدا وبعد غد، لا تشغل، فإن الموت أقرب. نعم.
قال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب بالصورة،
وهو من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة، يشرك به شيء دخل النار. نعم.
قال السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
هذا يخوف من الشرك. من لقي الله يشرك به شيء ولو كان أعبد الناس دخل النار. لو كان يقوم الليل ويصوم النهار، وهذه مصيبة الكبرى والظلم الأعظم والطامة التي ما بعدها طامة، أن يلقى الرجل ربه بصوم وصلاة وحج وزكاة وبالوالدين وإنفاق الأموال المسابقة بالخيرات، ثم يحبط عمله كله ويخلده في النار. لا أقول لقيه بأن زنى بأمه، يعشد من هذا. إذا لقيه يشرك به، لقيه وهو في دعاء يقول يا رسول الله الشعل عند الله، لقيه يذبح لغير الله، لقيه يخاف من الجن كخوف من الله، فهذا يحبط ما عمل ويخلد في النار فلا يخرج منها ابدا شرمدا عياذا بالله. نعم.
قال الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، هذا يدل على خوف من الشرك، وهو أن إبراهيم الذي كان أمة أي إمام هدى يقتدى، قد جمع خصال الخير كامل البشرية كلها من كرم وصدق الحديث وإرادة الخير للناس، فمع إمامته وقنوط لله وحنيفيته فكان مائل عن الشرك مقبل على التوحيد، ولم يكن مشركين خاف الشرك فكان يدعو واجنبني وبني من أن نعبد الأصنام. فأنت كذلك الآن ينبغي أن من باب أولى لا تأمن على نفسك البلاء أن يكون في دعائك رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي دعائك كدعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم حتى تقول أنا من الشرك غير خائف أو لا ينبغي أن أكون مخائفي؟ نعم.
قال أستافعه اعتذار بحال أكثر لقوله رب إنهن أطلن كثيرا من الناس.
قال اعتذاره بحال أكثر رب إنه أطلن، هذا يخوف من الشرك لأنه كثير ظلوا فيه، فقد تكون انت هؤلاء كثير، فكون من الواحد القليل أن يثبته. نعم.
العاشرة فيه تكبير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
نعم، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فيها إثبات ونفي. ما معنى لا إله إلا الله؟ ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، لأنه لو كان هذا معناها ما أنكر الكفار على النبي، كانوا يقولون رازقا لا خالق لا رازق إلا الله لا مدبر الله، لكن معناها لا معبود حق إلا الله، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قال وجعل الآلهة إله، ففهموا أن الإله معناها المعبود، وأنه ينكر عليهم شرك العبادة، لأنهم كانوا يدعون اللات ولو لطلب الشفاعة. يقولون يا لا وهو رجل صالح يريد تستويد الحجاج اشفع لنا عند الله، فحكم الله عليهم بالشرك، ولم يقل ما دام راج الله وطلب الشفاعة من هذا الولي ليس بشيء شرك، لأنهم عبدوا غير الله بمجرد دعائه ولم يكن لطلب الشفاعة. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمن قال هذه الكلمة لا يجوز أن يذبح إلا لله، لا يدعو إلى الله، لا يخاف من أحد إلا من الله، فمن قالها نفعته يوما من الدهر ولو عذب قبلها بالمعاصي ودخل الجنة. نعم.
قال الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك
وهو أن يدخل الجنة ولو مآل. من سلم من الشرك فإنه يدخل الجنة ولو مآل، والجنة طيبة طيبة تربتها وماؤها. قال إبراهيم لما عرج بالنبي أو لقي إبراهيم قال أخبر أمتك أقرأ مني لأمتك السلام وقل لهم أن الجنة قيعان، نعم أي لا جبال فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. عباد الله الجنة مستمرة البناء لك، لأن الآن مخلوقة ومن قبل، فأنت وأنت تعمل تحضر درس إلى آخره لا تزال الملائكة تبني لك أو لا تزال تبني لك الجنة، فإذا توقفت عن العمل توقف البناء، فإذا لا يسكت لسانك من سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، شهود درس علم عمل بتقوى، لأن البناء مستمر ما يتوقف البناء حتى وقفت. ولا تنسوا يا أخواني المواظبة على هذه الدروس، غدا بعد المغرب أيضا كتاب الفرقان، وأشيد بالحضور في كتاب منهجي عظيم أول مرة يدرس في هذا المسجد، وهو أصول السنة للإمام أحمد، هذا الإمام الفحل الكبير صنف كتابا عظيم في المنهج والسنة اسمه أصول السنة، فأريد بالجميع الحضور غدا بعد المغرب لشهود هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.